بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان بحثنا قبل التعطيل في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء. إذا دار الأمر بين 9 أجزاء أو 10 أجزاء مثلا في الصلاة، ما ندري هل تجب السورة أو لا تجب السورة. فإذا كانت السورة واجبة يعني 10 أجزاء مثلا، وإذا لم تكن السورة واجبة ف9 أجزاء مثلا. هذا دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء. وهل تجري البراءة عن الجزء الزائد المحتمل أو لا تجري؟ قلنا رأي يقول تجري دائما، ورأي يقول تجري لا تجري، ورأي يفرق بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه صار بصدد بيان الموانع التي تذكر. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. صبحكم الله بالخير. صبحكم الله بالخير. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه صار بصدد بيان الموانع التي تذكر عن جريان البراءة في الجزء الزائد المحتمل. والموانع على قسمين: موانع عامة وموانع خاصة. بدأنا باستعراض الموانع العامة عن جريان البراءة عن الجزء الزائد المحتمل عند دوران الأمر بين عليكم السلام ورحمة الله بين الأقل والأكثر في الأجزاء. قلنا الموانع العامة عن جريان البراءة التي تذكر، ونحن طبعا رح نردها. الموانع العامة التي تذكر عن جريان البراءة عن الجزء الزائد المحتمل في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر. صبحكم الله بخير. بس إذا أجي الشيخ جاسم هنا مكانه، هذا الكرسي مكانه. بلي صبحكم الله بخير. قلنا 3 موانع تذكر عن جريان البراءة. المانع الأول الذي يذكر عن جريان البراءة عن الجزء الزائد المحتمل وجود العلم الإجمالي الذي يجب الاحتياط في طرفيه، فلا تصح جريان البراءة لأن البراءة تتساقط في طرفي العلم الإجمالي. المانع الثاني الذي يذكر العلم التفصيلي بوجوب الأقل سواء كان استقلالا أو استقلالا أو ضمنيا استقلاليا أو ضمنيا. الأقل يجب مسلما، ولكن لأجل حصول الجازم بسقوط التكليف بالأقل لابد من الإتيان بالأكثر حتى يحصل لنا الجازم بسقوط. تعرفون بأنه ما ثبت وجوبه لابد أن يحصل الجازم بسقوطه. فهنا عندنا جازم بوجوب الأقل لابد من تحصيل الجازم بسقوط هذا الذي نعلم به، وعندئذ لا يحصل الجازم إلا بأن يؤدي الأكثر، وهذا يعني عدم إمكان جريان البراءة عن الجزء الزائد. عليكم السلام ورحمة الله. عن الجزء الزائد المحتمل. هذا المانع الثاني الذي يذكر عن جريان البراءة. المانع الثالث الذي يذكر عن جريان البراءة أنه عدنا علم بوجود الغرض خلف الواجبات الشرعية، وهذا الغرض مردد بين أن يحصل بالأقل أو يحصل بالأكثر، وهذا يعني أن الشك هنا في الغرض يكون من الشك في المحصل. ما الذي يحصل الغرض؟ هل الذي يحصل الغرض 9 أجزاء أو 10 أجزاء؟ فهذا يكون شكا في المحصل، والشك في المحصل كما تعرفون لا تجري فيه البراءة بل يجري فيه الاحتياط. مثاله المعروف: لو وجب علينا قتل كافر وما ندري بإطلاق رصاصة واحدة يحصل قتله أو بإطلاق رصاصتين، فلا تجري البراءة عن إحدى الرصاصتين، وإنما يجب أن يحصل هذا الغرض وهو قتله، أن يحصل هذا الغرض بالجزم واليقين. وتحصيل هذا الغرض بالجزم واليقين لا يكون إلا بإطلاق الرصاصتين. هذا مثاله المعروف كمثال. هسه العدو راح يسمينا إرهابيين، ما يخالف، احنا إرهابيين إرهابيين من قاعنا. بل على كل حال هذا المانع الثالث الذي يذكر عن جريان البراءة عن الجزء الزائد يمكن الرد عليه. قلنا سابقا قبل التعطيل أنه يمكن الرد عليه بوجهين. الوجه الأول ما بحثناه سابقا وكان فيه تفصيل، بل 5 فروض على كل فرضية، 5 فرضيات على كل فرضية بحثنا أنه هل تجري البراءة أو لا تجري البراءة، كان بحثه مفصلا وقد أكملناه. والآن كنا نتحول إلى الوجه الثاني من الوجهين اللذين تذكر للرد على المانع الثالث. المانع الثالث وهو الشك في المحصل، كون الغرض الشك في الغرض شك في المحصل ولا يمكن إجراء البراءة في الشك في المحصل، بل يجري الاحتياط في الشك في المحصل. الوجه الثاني للرد على هذا المانع الثالث، الآن نطرح نبحث، أظنه كنا واصلين إلى هذا الحد، إلى حد الوجه الثاني من وجهي الرد على إشكالية الشك في المحصل. هذا الوجه الثاني يقول فيه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأننا حتى لو سلمنا أن الغرام الشك فيه شك في المحصل، فليكن الشك فيه شك في المحصل، مع ذلك هذا لا يمنع عن جريان البراءة. في هذا الوجه الثاني نقول أنه حتى وإن كان الغرض الشك في الغرض شكا في المحصل، ورغم ذلك هذا لا يمنع عن جريان البراءة. توضيح ذلك أنه هذا لا يمنع لا عن جريان البراءة العقلية عند القائلين بها، وتدرون أن أستاذنا الشهيد لا يؤمن بالبراءة العقلية، ولكن عند القائلين بالبراءة العقلية بل هذا لا يمنع عن جريان البراءة العقلية، أو حتى البراءة الشرعية، لا البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية يمكن المانع عنهما، لا يعني لا يمكن المانع عنهما بدعوى أن الغرض أن الشك في الغرض شك في المحصل. توضيح ذلك، أما جريان البراءة العقلية عند القائلين بها، جريان البراءة العقلية عند القائلين بها تعتمد على، عليكم السلام ورحمة الله، هناكم كان جريان البراءة العقلية عند القائلين بها تعتمد على التزام الشارع ببيان شيء ما أنه واجب مثلا، لولا التزام الشارع بكون هذا ببيان حكم شيء ما لم تجري قبح العقاب بلا بيان، إنما تجري قبح العقاب بلا بيان يعني البراءة العقلية، إنما تجري البراءة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان فيما إذا كان ذلك البيان قد التزم الشارع بشكل من الأشكال ببيانه. لو لم يلتزم الشارع بشكل من الأشكال ببيان شيء ما على تقدير وجوبه مثلا، لما جرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان عندهم. إذن لابد وأن نجد بأن هذا الالتزام تعلق بمن؟ هل الشارع قد التزم ببيان الغرض حتى يقال بأنه تجري قبح العقاب بلا بيان عن الغرض، حتى يجي الكلام الذي ذكرناه من أن الغرض يكون الشك فيه شكا في المحصل. أو أن الالتزام تعلق بالأفعال المحصلة للغرض، مو متعلق الالتزام الشارع ببيان الغرض. غالبا الشارع تبارك وتعالى لا يلتزم ببيان الغرض، وإنما يلتزم ببيان الأفعال التي تؤدي إلى تحصيل الغرض، مثل أجزاء الصلاة. الله تبارك وتعالى قد التزم ببيان أجزاء الصلاة، لم يلتزم ببيان الغرض من الصلاة. وإن كانت أكو روايات في أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة قربان كل مؤمن إلى غير ذلك، ولكن هذه من باب المقربات، من باب المرغبات إلى غير ذلك، وليس تمام الغرض عبارة عن بلي قربان كل مؤمن، أو مثلا تنهى عن الفحشاء والمنكر، ليس هذا هو تمام الغرض. إذن بالنسبة إلى الغرض لم يصدر من الشارع أو لم يلتزم الشارع ببيان الغرض، وإنما التزم ببيان أفعال الصلاة، ولم يذكر في بيانه السورة حسب الفرض، حسب فرض المثال لم يذكر بيان السورة. وعليه فنقول بأنه بما أن التزام الشارع لم يتعلق ببيان الغرض، وإنما التزام الشارع تعلق بأفعال الصلاة، وقد قلنا بأن الملاك عند القائلين بقبح العقاب بلا بيان، ملاك جريان القبح العقاب بلا بيان عندهم هو ما التزم الشارع ببيانه، والشارع تبارك وتعالى هنا لم يلتزم ببيان الغرض، وإنما التزم ببيان الأفعال المحصلة للغرض. وعليه فإذن فالغرض خارج عن الحساب، ولا يمكن القول بأن الغرض يجب تحصيله عقلان، ولا يمكن إجراء البراءة فيه، لأن الشك في الغرض شك في المحصل وليس شكا في الواجب. الشك في الواجب مستقلا ومستقيما مباشرة إنما هو أفعال الصلاة. وعليه فأصلا الغرض خارج عن الحساب، والشارع تبارك وتعالى تعلق التزامه بأفعال الصلاة، التزامه بالبيان، تعلق التزامه بالبيان بأفعال الصلاة لم يتعلق بالغرض، حتى نتكلم في إطار الغرض بأن هذا الغرض واجب وهو مرجعه إلى الشك في المحصل. بالعكس، أفعال الصلاة الشك فيها شك في المحصل، وليس الشك في الغرض شكا في المحصل. هذا بالنسبة إلى البراءة العقلية. إذن فلا مانع من جريان البراءة العقلية وبغض النظر عن الغراض، عن عالم الغراض، عالم الأغراض. هذا بالنسبة إلى البراءة العقلية. وأما بالنسبة إلى البراءة الشرعية، فالبراءة الشرعية أيضا لا تتجه إلى الغراض حتى نقول بأن الغراض الشك في الغراض شك في المحصيل. كيف توضح ذلك؟ نقول بأنه البراءة الشرعية إلى أي شيء اتجهت فهي ترفع احتمال وجود الغرض في ذلك الشيء. إذا توجه التكليف إلى شيء ما نعرف أن فيه غرض، إذا لم يتوجه التكليف ولو ظاهرا بإجراء البراءة الشرعية فما رح يثبت وجود الغرض فيه. ثبوت الغرض وعدم ثبوت الغرض، يعني الجزم بثبوت الغرض أو عدم ثبوت الغرض في شيء ما، بل تابع لتوجه التكليف أو ارتفاع التكليف عن ذلك الشيء. فهذا يعني أنه ما عدنا فد براءة متوجهة إلى الغرض، بل بالعكس وجود الغرض وعدم وجود الغرض تابعان لجريان البراءة وعدم جريان البراءة في الأفعال. فإذا جرت البراءة في أفعال الصلاة بقدر جريان البراءة في أفعال الصلاة، بل ننفي وجود الغرض، لا يثبت بذلك وجود الغرض. وإذا لم تجري البراءة بل ثبت بل وجوب أفعال بقدر معين 9 أجزاء مسلما فيها أمر وجوب، بذلك نعرف أن هناك غرض يحصل بأداء 9 أجزاء. بأي مقدار قام الدليل الشرعي على وجوب شيء، بذلك يعرف أنه ذلك الشيء فيه غرض. وبأي مقدار لم يثبت وجوب شيء بل جرت البراءة فسوف لا يثبت وجود غرض. إذن فلا تصل النوبة إلى القول بأن هذا الغرض مسلما موجود، وهذا الغرض ما ندري بما يحصل، فهذا الغرض الذي هو يحصل التكليف، يحقق التكليف، هل هو مثلا 9 أجزاء أو 10 أجزاء؟ لا تصل النوبة إلى ذلك. وعليه فالبراءة سواء كانت عقلية أو شرعية لا يمنعها المانع الذي ذكر من أنه كيف تجري البراءة عن الغرض المسلم والغرض بل ما ندري هل يحقق هل يتحقق 9 أجزاء أو 10 أجزاء. إذن إذا بل هذا المانع الثالث الذي ذكر عن جريان البراءة، وهو الجريان البراءة في الغرض، لأننا نعلم بوجود غرض ما وعندنا شك في تحصيل ذلك، والشك في التحصيل بل لا تتقبل براءة. هذا المانع الثالث لا يصح التمسك به لنفي جريان البراءة. إذن فلا مانع من جريان البراءة حتى هذا المانع الثالث هم مرفوض. إذن الموانع الثلاثة التي ذكرت في ألسنة الأصحاب، وكان المانع الثالث عبارة عن كون الغرض معلوما وهو الشك فيه شك في المحصل، هذه الموانع الثلاثة كلها أمكن أن نرفضها. فالموانع الثلاث العامة كلها رفضت، بعد هذا لا بد وأن نبحث عن الموانع الخاصة. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.